فقد مر علينا هذا كثيرا، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حق من الشيطان، والله قبل حق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا. نستمر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بذنوبكم، ومن فوائدها الاحتراز عما يوهم باطله، حيث قال لما يعذبكم بذنوبكم، ولم يقل فلم يعذبكم، لأنه لو قالها بدون قرنها بذنوبكم لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. انتهى الكلام من الفوائد على الآية السابقة. ما انتهى؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة السابقة من قوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق. بل هنا فسرناها أنها للإضراب الإبطال، فيستفاد منها أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر، والبشر عند الله سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم. ومن فوائدها إثبات خلق الله عز وجل للبشر، وهذا أمر قد يقول قائل إنه لا حاجة إليه لأنه أمر معلوم، ولكن الله تعالى قال: يخلق ما يشاء. نعم، ولكن الله قال: ممن خلق، فبين أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم من البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة والتعذيب، إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء. ولكن هل هذا مجرد مشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، أو لا بد من سبب؟ الجواب نعم، الثاني، لا بد من سبب. وقد تبين لنا قاعدة مهمة، أن كل فعل علقه الله بالمشيئة إنه تابع للحكمة، إذ ليس لله مشيئة مجردة، بل هي مقرونة بحكمته تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، واعلم أنه ليس فيها انقسام، يعني لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية بخلاف الإرادة، فالمشيئة شيء واحد وهي الإرادة الكونية. ومن فوائد الآية الكريمة اختصاص الله عز وجل بالملك، وأنه لا مالك معه، ويأخذها محمد حامد من قوله تعالى: أجب. نعم، لله ملك السماوات. وجه ذلك الخبر. طيب صح، انفراد الله تعالى بالملك. فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكا كقوله: أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكت إيمانه، وما أشبه ذلك، قلنا: لا سواء بين الملكين، فملك الله تعالى عام تام، وملك الآدمي قاصر ناقص. ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله مع أنه ماله، لو أراد إنسان أن يحرق ماله قلنا ما يمكن، حجرنا عليه ومنعناه، لأنه خلاف ما أمر الله به بل هو ما نهى الله عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابلا ومعادلا للسماوات والأرض، يؤخذ منين؟ من قوله وما بينه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده لقوله تعالى وإليه المصير، يعني المرجع. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. في هذه الصفحة الواحدة ندى لأهل الكتاب مرتين، يا أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يبين الجملة حالية حال من رسول، يعني حال كونه يبين لكم أي يوضح ويفصل. ولم يذكر الله تبارك وتعالى المبين ليكون أعم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية أن الحذف يفيد العموم. فهنا يبين لكم أي شيء يبين؟ نقول يبين كل ما يحتاج الناس، ما يحتاج الناس إلى بيانه. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول على فترة من الرسل يعني حال كون البيان على فترة من الرسل، أي مدة من الزمن لم يأتي فيها رسول. هذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد، لكن نعرف أنها مدة طويلة تقدر بنحو 600 سنة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي. ولهذا ما يذكر في بعض التواريخ أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء وأنهم بعثوا بعد عيسى، فهذا كله ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ليس بينه وبين عيسى نبي. ويدل لذلك أن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلم يأتي أحد بعد عيسى إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فترة من الرسل. وإنما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول، وهذا هو الواقع. فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، أي أبغضهم وكرههم لأنهم ليسوا على دين، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة، كما قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إيش إلا قليلا ممن أنجينا، بقي القليل. وهذا القليل أيضا يحتاج إلى رسول، فلهذا نص على الفترة وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو 600 سنة ليتبين شدة حاجة الناس إلى إيش؟ إلى بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أن تقول، أي لئلا تقول، فأن وما دخلت عليه هنا في موقع التعليل، يعني أرسلناه إليكم لئلا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وذلك لطول إيش؟ لطول المدة، لم يأتهم رسل ولا أنبياء فيحتجون، يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير هذه من يعربها المعربون على أنها زائدة لفظا، لكنها تزيد في المعنى، تزيد في المعنى التوكيد. وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد. وأصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل. لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو لم تدخل. ولهذا يقولون إن النفي قد يكون نصا في التعميم إذا كان الحرف النافي في لا أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان من أو الباء. هنا يقول من بشير، قلنا إن من زائدة من حيث الإعراب، فمن يستطيع أن يعربها؟ بشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن حرف الجر أداة لفظية، فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثير المعنى. طيب، سؤال خارج، لو عطفنا على الفاعل المجرور بمن ما لم تدخل عليه من، فماذا نصنع؟
يرفع بحركة ظاهرة،
يرفع وجوبا، وجوبا في وجهان. نعم، يعني يجوز وجهان. فقوله تعالى ما لكم من إله غيره وغيره كلاهما صح صحيح، والمعطوف على حرف الجر على المجرور بحرف الجر الزائد يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من بشير يبشر بالخير ونذير يخوف من الشر. قال الله تعالى فقد جاءكم بشير ونذير، يعني فالآن لا حجة لكم، قد جاءكم بشير ونذير. من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ختم هذه الآية بالقدرة إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على أن يبعث الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل، وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. في هذه الآية فوائد، إلا إذا كان في أسئلة. إيش؟ نعم. توفوا إيش؟ قبل؟
توفوا بعد.
بعد عيسى. نعم. بس يحتاج إلى إثبات يا أيها. ابن كثير بينه وبين عيسى أمم، يحتاج إلى إثبات، لأن يعني الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبينه نبي، ولا قول لأحد بعد. نعم، ما الأصل عدمها. نعم،
ورد في الآية ولكنتم عليه في قوله تعالى وما بينهما أن ما بين السماوات والأرض خلق عظيم، ولذلك عمر عز وجل قسم للسماوات والأرض. فما مدى صحة أقوال أهل الهيئة في تلك المخلوقات التي بين يعني في ما يسمونه بالفضاء وتلك المسافات الهائلة التي لا يحصيها العقل، فهل هذا يعني يوافق عليه أو أنه مخالف لشرعنا؟
ما يذكره علماء الهيئة في هذا الأمر لا يصدق ولا يؤكد، مثل أنبياء مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يوافقون عليه، لأنها مسافات يعني كما قلت هائلة، يعني حتى أن بعضهم يقول لي إن النجوم التي نراها الليلة هذه نجوم البارحة، نعم لم يصل إلينا نورها إلا بعد 24 ساعة، هذا معقول؟ على كل حال هذه ما نصدق ولا نكذب، لكن نعلم أن فيه مخلوقات، وقد ذكرنا فيما سبق الشيء اللي نعلم الرياح الغيوم الأمطار، القمر، النجوم، كل هذه بين السماء والأرض. نعم تفضل.
قول
هذا
حرف زائد
يجوز في القرآن هذا الشيء؟ لا قيد، إذا كان في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب، في الإعراب. بعض المعجمين يقول حرف صلة، لكن لا وجه له، بل وقال إنه حرف جر زائد إعرابا. وكان من العبارات التي قد تقال هو زائد زائد. ايش معنى زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى. الاول زائد من الناقص، من زاد يزيد الناقص، والثاني من زاد المتعدد، لان زاد تصلح ناقصه وتصلح متعدد. قال الله تعالى والذين اهتدوا، ايش متعديا ولا لازما؟ متعديا. وتقول زاد الماء، هذه لازمة. ها
تقدير اصلا، في تقدير الآية تقول في غير القرآن،
ما هو بلازم. اي لأن التقدير ما هو واقع، التقدير ليس هو الواقع. قد يقدر الإنسان شيئا يكون مستحيلا، الله تعالى قدر شيئا مستحيلا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، وهذا مستحيل، لكن على التقدير. نعم
لا
النافي الجنس، لا النافي الجنس
ولا
تتحفظ
انها
لا في الجنس او الاخرى. لا النافيه الجنس، لا يسمونها نافيه الوحده، هذه ما تدل على العلم. نعم ايش
وما بينهما؟
اي نعم
يشمل ما بين السماء الاولى الى الارض،
هذا هو الظاهر، ما بين السماء الدنيا الى الارض. نعم لا ملك السماوات داخل في السماوات، ما هو داخل فيما بينهما، داخل في السماوات. نعم ايش وان ايش
يكون مذكور ونكر.
نعم
هم يقولون يعني علامة حرف الجر انه اذا حذفت استقام الكلام، واحيانا يعني يأتي مثلا آية ويستقيم الكلام مع حذف الحرف وليس مع ذلك ليس زائد، مثل قوله تعالى ما ننفخ من آية نفسها، وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم.
اي هذه ما هي بزائد، هذه من بيان لما، لان ما ننسخ ما اسم شرط، واسماء الشرط كلها مبهم، فجاءت من هنا للبيان وليس زائد. ابن مالك يقول في من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر، وقد تزال في المعرفة لكن قليل. نعم ايش
فيما سبق ان الاراضي سبع،
ايش استسبقي في جوف هذا الارض، في جوف هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يدل على الأراضين في جوف الأرض هذا. لكن كيف ما لك لا هم مكلفون بملة إبراهيم فقط، لأن عيسى يبعث إلى قوم كغير من الأنبياء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا مانع أن يتدين أحد بدين إبراهيم أو بدين موسى في ذلك الوقت, لأنه لم يصل إليه رسول.
فهذه يجب عليه أن يؤمن بها؟
لا
لا يجب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر, فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاة هذه المدة, وأناب أخاه هارون على قومه وقال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب, اتخذوه إله, وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون, صنعوا منه ثورا عجلا, وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم, فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثور. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل, ولهذا مضت 30 ليلة وزال يطلب هذا الإله, ولكنه نسى وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي, ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية, على خلاف ما فارقهم عليه, وغضب, ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده, ألقاها من شدة الغضب, وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. وكان هذا من شدة الغضب, وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أول كيف ضلوا قبل أن يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. لكن الإنسان بشر, يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في بعضهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى مع هارون، وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده. العجل مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إله. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة، وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الإله ولكنه نسي. وقوله وأنتم ظالمون، الواو هنا للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يكون لهم عذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاص ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة، لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليم. وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقوله لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في هاتين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل، يقول وإذ وعدنا موسى 30 ليلة والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول. ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان سفة الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إله، والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إله. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد. يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوه، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن ينبك ذلك لكن يأكلون. ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر، ينصبون القدر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا، أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليلا على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إيش إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له. ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حال. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب الإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل، أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفه العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال دلت الآيات الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله، وأنه أخذتهم ضلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية، لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منا؟ الدينية لا شك أنها أعظم منا، فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثل من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه، وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بالمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحد، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة، وسمي كتابا لأنه مكتوب، لقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو؟ ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف. الجواب الثاني، فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق، فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموصوف. أرأيت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه التعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية، والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فمن اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة جري على فوائد، أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا. ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية. ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعنيف في قول لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع. وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد. نقول لوجود مانع، وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم. لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى وإذ نقف على هذه. نعم
أشكلت على الشيخ آية
وهي
في سوق الأحزاب في القراءة
وهي
وصوب الشيخ بهم للتطاطع والتطرقات يقول تعالى ولو دخلت عليهم من أصطالها ثم سئل فتة لآتوها وضعت لبطة بإذنها لعل أصلها لآتوها.
نعم هي أظن فيها قراءة شو المسخ اللي عندي لآتوها ولا آتوها ما في شك، لكن كل واحد له وجه، والقراءتان تفيد معنيين أو تفيدان معنيين. ولو دخلت عليهم من أقطارها قبل الجزء، هي قبل الجزء. كم عندك؟ نعم هذه لا أتوها فيها قراءتها لا أتوها ولا أتوها. أما لا أتوها واضح. ثم سئلوا الفتنة يعني دعاهم أحد إلى الفتنة لأجابوا واضح. أو لا أتوها أي لأجابوا وأعطوا فتنة أخرى. ما هي أعطوا الفتنة التي دعوا إليها؟ ويكون في الآية فائدتان، أولا استجابتهم للفتنة والثاني زيادتهم إياها. لا لا آتوا. نعم كيف نعم إذا في متقدمة فيه لا آتوا في متقدمة عندكم ها؟ إيه. واللي عندك فوق الألف؟
لا.
ها؟ هذه. لا شيء. عندي ما فيها همزة لكنها ممدودة. طيب هذه ممدودة.
شيخ مادي هو بيسوي كذا.
إلا ممدودة.
فكر الله.
ايش بعض الناس الرد عليهم سهل. أما الآية الأولى فإن عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هارون خاف من ذلك، لكن من قال أنه يقع؟ من قال أنه يقع لو دعاه؟ لكن هم في الواقع أبوا عليه وقالوا لن نبرح آلهتنا حتى يرجع إلينا موسى، فعلم أنهم مستكبرون. وأما إله فريقان يختصمون فهذا ما في دليل على أن الإنسان لا يدري، بل فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم صالح أنهم افترقوا كما افترق الناس في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، أن يكون في قلبه إرادة سيئة، مثل أن يريد بعلمه غير الله عز وجل، فهذا ربما يحرم بركة العلم، وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي، المعاصي يجر بعضها بعضا.
من فضلك اقلب الشريط.
وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حق من الشيطان، والله قبل حق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا. نستمر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بذنوبكم، ومن فوائدها الاحتراز عما يوجب عما يوهم باطلا، حيث قال لما يعذبكم بذنوبكم ولم يقل فلم يعذبكم، لأنه لو قالها بدون قرنها بذنوبكم لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب.
قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. انتهى الكلام من الفوائد على الآية السابقة، ما انتهى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة السابقة من قوله تعالى بل أنتم بشر ممن خلق، بل هنا فسرناها أنها للإضراب الإبطال، فيستفاد منها أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر، والبشر عند الله سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم. ومن فوائدها إثبات خلق الله عز وجل للبشر، وهذا أمر قد يقول قائل إنه لا حاجة إليه لأنه أمر معلوم، ولكن الله تعالى قال يخلق ما يشاء. نعم، ولكن الله قال ممن خلق، فبين أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم من البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة والتعذيب، إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء. ولكن هل هذا مجرد مشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، أو لا بد من سبب؟ الجواب نعم الثاني، لا بد من سبب. وقد تبين لنا قاعدة مهمة أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه تابع للحكمة، إذ ليس لله مشيئة مجردة بل هي مقرونة بحكمته تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية. واعلم أنه ليس فيها انقسام، يعني لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية بخلاف الإرادة، فالمشيئة شيء واحد وهي الإرادة الكونية. ومن فوائد الآية الكريمة اختصاص الله عز وجل بالملك، وأنه لا مالك معه، ويأخذها محمد حامد من قوله تعالى أجب. نعم لله ملك السماوات. وجه ذلك الخبر. طيب صح، انفراد الله تعالى بالملك. فإن قال قائل إن الله أثبت لعباده ملكا كقوله أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانكم وما أشبه ذلك، قلنا لا, لا, لا سواء بين الملكين، فملك الله تعالى عام تام، وملك الآدمي قاصر ناقص. ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله، مع أنه ماله، لو أراد إنسان أن يحرق ماله قلنا ما يمكن، حجرنا عليه ومنعناه، لأنه خلاف ما أمر الله به، بل هو ما نهى الله عنه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابلا ومعادلا للسماوات والأرض، يؤخذ منين؟ من قوله وما بينه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده لقوله تعالى وإليه المصير، يعني المرجع. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. في هذه الصفحة الواحدة ندى لأهل الكتاب مرتين، يا أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يبين الجملة حالية حال من رسول، يعني حال كونه يبين لكم، أي يوضح ويفصل. ولم يذكر الله تبارك وتعالى المبين ليكون أعم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية أن الحذف يفيد العموم. فهنا يبين لكم، أي شيء يبين؟ نقول يبين كل ما يحتاج الناس، ما يحتاج الناس إلى بيانه. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول على فترة من الرسل، يعني حال كون البيان على فترة من الرسل، أي مدة من الزمن لم يأتي فيها رسول. هذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد، لكن نعرف أنها مدة طويلة تقدر بنحو 600 سنة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي. ولهذا ما يذكر في بعض التواريخ أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء وأنهم بعثوا بعد عيسى، فهذا كله ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ليس بينه وبين عيسى نبي. ويدل لذلك أن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلم يأتي أحد بعد عيسى إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فترة من الرسل. وإنما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول، وهذا هو الواقع. فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، أي أبغضهم وكرههم لأنهم ليسوا على دين، إلا بقايا من أهل الكتاب بقايا قليلة، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إيش إلا قليلا ممن أنجينا منه، بقي القليل. وهذا القليل أيضا يحتاج إلى رسول، فلهذا نص على الفترة وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو 600 سنة ليتبين شدة حاجة الناس إلى إيش إلى بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: أن تقول، أي لئلا تقول، فأن وما دخلت عليه هنا في موقع التعليل، يعني أرسلناه إليكم لئلا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وذلك لطول إيش لطول المدة، لم يأتهم رسل ولا أنبياء فيحتجون، يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذه من يعربها المعربون على أنها زائدة لفظا، لكنها تزيد في المعنى، تزيد في المعنى التوكيد. وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد. وأصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل، لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو لم تدخل. ولهذا يقولون إن النفي قد يكون نصا في التعميم إذا كان الحرف النافي في لا، أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان من أو الباء. هنا يقول من بشير، قلنا إن من زائدة من حيث الإعراب، فمن يستطيع أن يعربها؟ بشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن حرف الجر أداة لفظية، فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثير المعنى. طيب، السؤال خارج، لو عطفنا على الفاعل المجرور بمن ما لم تدخل عليه من، فماذا نصنع؟
يرفع بحركة ظاهرة،
يرفع وجوبا، وجوبا في وجهان. نعم، يعني يجوز وجهه. نعم، فقوله تعالى ما لكم من إله غيره وغيره كلاهما صح صحيح، والمعطوف على حرف الجر على المجرور بحرف الجر الزائد يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من بشير يبشر بالخير، ونذير يخوف من الشر. قال الله تعالى فقد جاءكم بشير ونذير، يعني فالآن لا حجة لكم، قد جاءكم بشير ونذير. من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ختم هذه الآية بالقدرة إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على أن يبعث الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل، وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. في هذه الآية فوائد، إلا إذا كان في أسئلة. إيش؟ توفوا إيش؟ قبل؟
توفوا بعد.
بعد عيسى. نعم. نعم. بس يحتاج إلى إثبات يا أيها.
كثير يعني يروي بدل نهاية
ابن كثير بينه وبين عيسى أمم يحتاج إلى إثبات، لأن يعني الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بينه وبينه نبي ولا 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 قول لأحد بعد. نعم ما ما الأصل عدمها. نعم
قوله تعالى وما بينهما أن ما بين السماوات والأرض خلق عظيم، ولذلك عظم عز وجل قسم السماوات والأرض. فما مدى صحة أقوال أهل الهيئة في تلك المخلوقات التي بين يعني في ما يسمونه بالفضاء وتلك المسافات الهائلة التي لا يحصيها العقل، فهل هذا يعني يوافق عليه أو أنه مخالف لشرعنا؟
ما يذكره علماء الهيئة في هذا الأمر لا يصدق ولا يكذب، مثل أنبياء مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يوافقون عليها، لأنها مسافات يعني كما قلت هائلة، يعني حتى أن بعضهم يقول لي أن النجوم التي نراها الليلة هذه نجوم البارحة، نعم لم يصل إلينا نورها إلا 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 بعد 24 ساعة، هذا معقول؟ على كل حال هذه ما نصدقها ولا نكذبها، لكن نعلم أن في مخلوقات، وقد ذكرنا فيما سبق الشيء اللي نعلم الرياح الغيوم الأمطار القمر النجوم كل هذه بين السماء والأرض. نعم تفضل.
قلنا لا حفظ يجوز في القرآن هذا
لا قيد، إذا كان في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب، في الإعراب بعض المعلمين يقول حرف صلة لكن لا وجه له، بل يقال إنه حرف جر زائد إعرابا، وكان من العبارات التي قد تقال هو زائد زائد. ايش معنى زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى، الاول زائد من الناقص من زاد يزيد الناقص، والثاني من زاد المتعدد، لان زاد تصلح ناقصه وتصلح متعدد. قال الله تعالى والذين اهتدوا ايش متعدد ولا لازمه؟ متعدد. وتقول زاد الماء هذه لا ها
تقدير صافي تقدير
نعم
لا يقول في غير القرآن
ما هو بلاس اي هذا لان التقدير ما هو واقع، التقدير ليس هو الواقع، قد يقدر الانسان شيئا يكون مستحيلا، الله تعالى قدر شيئا مستحيلا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، وهذا مستحيل، لكن على التقدير. نعم
لا في الآخر الكلام
لا النافي الجنس لا النافي الجنس
ها أردت تحفظ أنها النافي الجنس أو الأخرى
لا النافي الجنس لا يسمونها نافي الوحدة، هذه ما تدل على ذلك. نعم ايش
قوله وما بينهما
هنا
ما بين السماء الاولى الى الارض،
هذا هو الظاهر ما بين السماء الدنيا الى الارض. نعم لا ملك السماوات داخل في السماوات، ما هو داخل فيما بينهما، داخل في السماوات. نعم ايش وأن إيش؟
يكون مدخول ونكر.
نعم.
هم يقولون يعني علامة حرف جر أنه إذا كتبت استقام الكلام.
صحيح.
وأحيانا يعني يأتي مثلا آية ويأتي يستقيم الكلام مع حذف الحرف وليس مع أدابه الزائد. مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية نفسها وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم.
إيه هذه ما هي بزائد. هذه من بيان لما لأن ما ننسخ ما اسم شرط وأسماء الشرط كلها مبهمة، فجاءت من هنا للبيان وليس السائل. ابن مالك يقول في من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وقد تزال في المعرفة لكن قليل. نعم. ايش؟
فيما سبق ان الاراضي سبق.
ايش؟ استسبقني في جوف هذه الارض. في جوف هذه الارض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدل على الأراضين في جوف الأرض هذه. لكن كيف ما ندري. لا هم مكلفون بملة إبراهيم فقط لأن عيسى يبعث إلى قومه كغير من الأنبياء. لكن الظاهر والله أعلم أنه لا مانع أن يتدين أحد بدين إبراهيم أو بدين موسى في ذلك الوقت لأنه لم يصل إليه رسول.
فهذه يجب عليه أن يؤمن بها؟
لا
لا يجب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاة هذه المدة وأناب أخاه هارون على قومه وقال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب اتخذوه إله. وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون صنعوا منه ثورا عجلا وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم. فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثور. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل. ولهذا مضت 30 ليلة وزال يطلب هذا الإله ولكنه نسى وضل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة، ويقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أول كيف ضلوا، قبل أن يقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في وعظهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى ومع هارون، وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده. العجل مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إله. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة، وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الإله ولكنه نسي. وقوله وأنتم ظالمون، الواو هنا للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاصٍ ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة، لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليل، وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقوله لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. في هذين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل، يقول وإذ واعدنا موسى 30 ليلة، والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول، ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان السفة الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إله، والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل بأيديهم ثم اتخذوه إله. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد، يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوه، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن يملك ذلك لكن يأكلون، ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا 4 أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر، ينصبون القدر عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليهم بقوله تعالى وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا، أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليلا على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إيش إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له، ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل، إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حال. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب الإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل، أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين وسفه العقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل: ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال: دلت الآية الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله، وأنه أخذتهم ضلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية، لقوله: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منا؟ الدينية لا شك أنها أعظم منا، فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثلا من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه، وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله: لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بالمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحد، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول: آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة. وسمي كتابا لأنه مكتوب، فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان، الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو؟ ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف. الجواب الثاني: فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق. فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش الصفة على الموصوف. أرأيت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدرها فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه التعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية. والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فمن اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة جري على فوائد، أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا، ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية، ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعنيف في قول لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع. وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد، نقول لوجود مانع، وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم، لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى وإذ نقف على هذه. نعم وهي
في
سوق الأحزاب القراءة وهي مكتوبة
الشيخ
بهذه الصفات والتطرقات، يقول تعالى ولو دخلت عليهم من الصالحات ثم سئل
الفتنة
لآتوها
وضع لفظ بإحساسها
لآتوها.
نعم هي أظن فيها قراءة، شو المسخ اللي عندي لآتوها ولا آتوها ما في شك، لكن كل واحد له وجه، والقراءتان تفيد معنيين أو تفيدان معنيين. ولو دخلت عليهم من أقطارها قبل الجزء، هي قبل الجزء. كم عندك؟ نعم هذه لأتوها فيها قراءتها لأتوها ولا أتوها. أما لأتوها واضح، ثم سئلوا الفتنة يعني دعاهم أحد إلى الفتنة لأجابوا، واضح؟ أو لأتوها أي لأجابوا وأعطوا فتنة أخرى، ما هي أعطوا الفتنة التي دعوا إليها. ويكون في الآية فائدتان، أولا استجابتهم للفتنة والثاني زيادتهم إياها. لا لآتوا. نعم كيف نعم إذا كنت متقدمة فيه لآتوا في متقدمة عندكم؟ ها؟ إيه. واللي عندك فوق الألف؟ ها؟ هذه. عندي ما فيها همزة لكنها ممدودة. طيب هذه ممدودة. ايش بعض الناس؟ نعم. أفعدوا عليهم سهل. أما الآية الأولى فإن عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هارون خاف من ذلك، لكن من قال أنه يقع؟ من قال أنه يقع لو دعاه؟ لكن هم في الواقع أبوا عليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فعلم أنهم يستكبرون. وأما إذا هم فريقان يختصمون فهذا ما في دليل على أن الإنسان لا يدعو، بل فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم صالح أنهم افترقوا كما افترق الناس في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم، أن يكون في قلبه إرادة سيئة، مثل أن ينير بعلمه غير الله عز وجل، فهذا ربما يحرم بركة العلم، وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي يجر بعضها بعضا.
من فضلك اقلب الشريط.